لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وأحمد أحمد. دمرت إسرائيل في حربها على غزة مناطق سكنية كاملة في مختلف أنحاء القطاع، وتحولت الشوارع التجارية المكتظة سابقاً إلى ركام، وتم تدمير الجامعات وتجريف الأراضي الزراعية، كذلك انتشار الخيام على الحدود الجنوبية التي تؤوي الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا منازلهم. وتشير تقديرات لمراكز أبحاث إلى أن ما بين 144 ألف مبنى و175 ألفا في قطاع غزة قد تضرروا أو دمروا، وهو ما يعادل بين 50 إلى 61% من المباني. إلا ذلك نزح حوالي 1,700,000 شخص، أي أكثر من 80% من سكان غزة، وتجمع نصفهم تقريباً عند أقصى جنوب القطاع وفقا للأمم المتحدة. مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية قاسم عواد أكد أن حجم الدمار الذي حدث في غزة تجاوز 70 مليار دولار، وقال إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير ووزارة الصحة والمؤسسات الدولية تقوم بتحديث البيانات والمعلومات أولا بأول، وما يصل من غزة يشير إلى أن الوضع كارثي ويكاد يجعل القطاع مكانا غير صالح للحياة، وهو الهدف الحقيقي للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب في غزة. وأضاف أنه فيما يخص موضوع الإعمار يجب أن يكون هناك إرادة دولية لإعادة إعمار غزة، لأن حجم الدمار الذي حدث في القطاع تجاوز 70 مليار، نظراً للنسب الكارثية لحجم الهدم سواء للممتلكات بشكل واسع النطاق أو تدمير المباني والمرافق العامة والرئيسية والخدمية أو تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية، وبالتالي نتحدث عن إعمار غزة من جديد. وقد رفضت مصر خططا لإسرائيل لإجبار الفلسطينيين في غزة على النزوح بشكل جماعي كبير عبر معبر رفح، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا الأمر مرفوض لأنه يؤدي إلى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ويضيع حق الفلسطينيين في أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة. من جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لقاء مع الرئيس المصري في القاهرة على رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، والالتزام بإقامة دولة فلسطينية توفر السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. كما ناقش بلينكن مع السيسي الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وأعرب عن تقديره للدور القيادي الذي تلعبه القاهرة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة. وأظهرت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الهائل في قطاع غزة الذي لم يستثني الأراضي الزراعية، ويلجأ الجيش الإسرائيلي إلى تجريف وقصف المزارع التي كانت تنتج 44% من غذاء سكان القطاع قبل العدوان، وذلك بحجة البحث عن أنفاق محتملة تحتها أو بزعم أنها تستخدم من قبل المقاومة لإطلاق الصواريخ. وتشير تقارير إعلامية إلى أن أكثر من نصف المباني في غزة تضررت أو دمرت منذ بدء إسرائيل عملياتها العسكرية على غزة، كما تظهر الصور المفصلة للقطاع قبل الحرب وبعدها تصاعد القصف من جنوب ووسط غزة منذ بداية ديسمبر، وتبين تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير على مدينة خان يونس. في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك نتحدث مع الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، حول حقيقة الدمار الذي حل بغزة، وهل يمكن أن يؤدي هذا الدمار الشامل إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع؟ نرحب بمعالي وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني الدكتور محمد زيارة. أهلا بك معالي الوزير معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. بداية، كيف ترون تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تستمر منذ ما يقرب 5 أشهر؟
يعني في البداية مع قرب بداية الشهر الخامس لهذه الاعتداءات والحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، الصراحة المواطنين بيعيشوا في غزة وضع كارثي بكل المقاييس. يعني لما بنحكي على قتل، على فقدان مأوى، على الخوف، على انتظار الموت السريع أو البطيء، السريع بالقصف، البطيء لأنه ظروف الحياة غير متوفرة، أو التهجير. يعني كل مواطن أخشى ما يخشى هو التهجير بالنهاية. المواطنين في حالة نزوح مستمر، جوع، برد، أوبئة، غياب رعاية صحية، نحكي على جرحى، مرضى، أمراض مزمنة، سرطان كلى، رعاية أمومة وطفولة، ظروف بيئية سيئة، لا يوجد أي يعني مقومات، لا نظافة شخصية أو نظافة عامة، الوضع الاجتماعي صعب جدا، عائلات مسحت من يعني من السجل المدني زي ما بنحكي، ويتمت العديد من الأطفال ورملت النساء وتشتتت العائلات، وبالتالي هو وضع إنساني كارثي يعني على كل المستويات لم يشهد التاريخ مثله من قبل.
ما التقديرات الأولية لمستوى الدمار في البنية التحتية بقطاع غزة؟ هل يمكن حصرها؟
يعني في البداية لما بنحكي على الأضرار المادية، إحنا بنحكي على لم نستطيع حتى الآن عمل حصر لهذه الأضرار، ولأسباب واضحة إنه يعني لا تستطيع حصر الأضرار أثناء الحرب، كما أن الأرقام يعني في تصاعد مستمر لأنه الحرب لم تنتهي ولم تتوقف. كل يوم، بل كل ساعة، بل كل ثانية هناك المزيد من القصف والتدمير والقتل. إحنا يعني بصورة مبدئية من خبرتنا في يعني الحروب السابقة ومن معرفتنا في طبيعة قطاع غزة ومن معايشتي أنا شخصيا لفترة تزيد عن 2.5 شهر في هذه الحرب الظالمة في غزة، نستطيع يعني أن نقدر مبدئيا إنه حوالي 1,800,000 مواطن أصبحوا الآن بلا مأوى، سواء يعني بيتهم تهدم أو إنه رحل من البيت اللي كان بيقطنه. هناك أكثر من 250,000 وحدة سكنية دمرت بدرجات متفاوتة، إما يعني تدمير كلي لا يستطيع المواطن إنه يرجع لإلها ويصلحها، أو يعني جزء بدرجات متفاوتة، ممكن بعض الوحدات السكنية بحاجة لإصلاحات يعني قليلة أو متوسطة أو إصلاحات كبيرة. لما نحكي على المناطق الحضرية، تقديراتنا أنه حوالي 40% أو أكثر من 40% من المناطق الحضرية طمست عن وجه الأرض بالكامل. يعني أصبحت هناك يعني بعض المناطق، بل المدن زي مثلا دير البلح، زي بيت حنون، أجزاء من دير البلح، أجزاء من النصيرات، من البريش، الشجاعية، معسكر الشاطئ، الدرج، التفاح، هذولا يعني سواء في شمال قطاع غزة أو في الوسطى أو في خانيونس أحياء كاملة تم يعني تدميرها بالكامل. وبالتالي مناطق حضرية كبيرة وواسعة من قطاع غزة تم تدميرها بالكامل. حتى المواطنين عندما يعني تسمح الظروف أنهم يرجعوا لتفقد بيوتهم، لا يستطيعوا أنه التعرف على مكان البيت، مش البيت، مكانه، أين يوجد البيت. ففعلا كانت حرب ضد الحجر والبشر. البنية التحتية برضو نسبة لا تقل عن 40%، من 40-50% من البنية التحتية دمرت بالكامل. إحنا لما بنحكي على بنية تحتية بنحكي على الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والاتصالات وغيرها من البنية التحتية اللي هي أساسية لحياة المواطن، سواء حاليا أو في مستقبلا بعد يعني إن شاء الله انتهاء الحرب أقرب وقت ممكن. لما بنحكي على تدمير منشآت، هناك آلاف من المنشآت التي تم تدميرها، سواء منشآت تعليمية أو صحية أو خدماتية، دور عبادة إسلامية ومسيحية، مواقع أثرية وتاريخية عمرها أكثر من 1,000 سنة تم تدميرها، الآثار تم سرقتها. فهذه يعني هذه ملخص بسيط عن حجم الدمار الذي يعني تم في قطاع غزة وبالتالي كل هذا الدمار بحاجة لإعادة إعمار يعني لاحقا إن شاء الله في أقرب وقت ممكن.
بحديثكم عن إعادة الإعمار بعد وقف الحرب، ما الذي يحتاجه قطاع غزة بعد انتهاء الحرب برأيك؟
بتوقف على الإرادة السياسية وعلى التمويل اللي ممكن العالم يحطه لإعادة الإعمار. إذا توفرت الإرادة السياسية الدولية وإذا وضعت التمويل اللازم وإذا كانت السلطة الوطنية هي المسؤولة أو الفلسطينيين هم المسؤولين عن إعادة الإعمار، يعني كل المؤسسات أممية أو دولية أو عربية أو إسلامية تستطيع تعمل في إعادة الإعمار، لكن تحت يعني إشراف ومتابعة ومشاركة مباشرة من الجهات الفلسطينية من السلطة الوطنية الفلسطينية حتى نضمن أن إعادة الإعمار نثبت المواطنين في أماكنهم وألا نسمح للمؤامرة بحيث أنه يتم اقتطاع أراضي من قطاع غزة أو تهجير المواطنين بحجة أنه اللي يعني ظروف غير يعني مواتية. يعني أنا بحب أنا يعني ألقي ضوء على كان هناك تكليف من الأمم المتحدة لإرسال وفد لتقييم الظروف المعيشية في شمال قطاع غزة، هي مدينة غزة ومحافظات الشمالية في قطاع غزة، لكي يرفعوا تقرير أنه أهل الظروف ملاسمة للحياة المواطنين أو غير مناسبة. أنا في رأيي أنه هذا شيء خطير جداً، لأنه أنا في تقديري هذا شيء يعني جزء من المؤامرة. لما إسرائيل بتدمر كل شيء وبعدين بتبعث بعثة أممية تقيم الوضع الموجود، أكيد راح تقول إنه الوضع يعني غير ملائم لا 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 يعني للحياة. هلا هذه شغلتين، غير ملائم للحياة وبالتالي ما هو المطلوب لجعله ملائم للحياة. اللي الأمر الأهم عندما نقارن الظروف في شمال قطاع غزة في مدينة غزة وشمالها يجب أن نقارنه ليس بالمطلق، بينما نقارنه بما هو موجود حاليا في رفح وخان يونس، بالتحديد في رفح وخان يونس في منطقة المواصي وهي كثبان رملية لا يعني لا يوجد فيها أي مقاومات للحياة، وبالتالي أصلا المواطنين حاليا موجودين في مناطق لا تتوفر فيها أي مقاومات للحياة، وبالتالي عند عودتهم للشمال يجب أن نعمل على تحسين الوضع، وبعض الأمور يمكن تحسينها بسرعة. أديلك لك أمثلة، يعني لو سمحوا في إدخال الوقود آبار المياه ومحطات ضخ المجاري تستطيع أن تعمل مباشرة، وبالتالي بيصير في عنا مية. لما إسرائيل تعيد إيصال المياه وتعيد الكهرباء وتسمح بإدخال يعني مواد الإغاثة سواء تموينية أو صحية للمستشفيات فترة يعني قصيرة تتحسن ظروف المعيشية في غزة والشمال، وبالتالي لا يمكن تقييم الوضع بالمطلق، ولكن وضع اصلا كارثي في كل قطاع غزه، لكن بتدخلات يعني امميه ودوليه باجبار اسرائيل على اعاده المياه والكهرباء وادخال الوقود والمواد الاغاثيه ويعني التموينيه والمواد الصحيه، دخول مستشفيات ميدانيه في 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 الشمال وفي قطاع غزه، هناك ممكن ادخال ايضا الالات الثقيله التي يزال بها الركام، ممكن نعمل احنا كمان مدارس في خيام، ايضا ممكن نزود المواطنين بكرفانات يستطيعوا العيش فيها لفتره معقولة في الشمال والجنوب. وبالتالي جوابا على سؤالك، يتوقف على أولا اللي هو يعني وقف مؤامرة التهجير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إذا مؤامرة التهجير وقفت ساعتها نعمل على تثبيت المواطنين في يعني في الأماكن الأصلية التي نزحوا منها وتزويدهم بمقومات الحياة. مع الوقت يعني أشهر عدة يستطيع وضع، لا أقول إنه يعني يصير ظروف الحياة يعني مثالية أو مقبولة، ولكن يستطيع الإنسان أن يعيش ضمن هذا الحد الأدنى، وهو يكون أفضل بكثير من الحالة التي يعيشها المواطنين في حاليا في رفح أو في خان يونس أو في أماكن يعني النزوح.
هل ترى أن مخططا إسرائيليا يمرر في الوقت الراهن من أجل تهجير الفلسطينيين؟
يعني أنا يعني كمان مرة، أنا عشت شهرين ونص في قطاع غزة وعشت يعني التهجير يعني الداخلي أو النزوح الداخلي كأي وقت يعني مواطن، كل مواطن فلسطيني أو معظم المواطنين الفلسطينيين هم يعني تحت القصف وبالقوة نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة، ومن ثم من جنوب قطاع غزة اللي هو بيشمل يعني ثلاث محافظات الوسطى وخان يونس ورفح، تم تهجيرهم من خان يونس. كانت الخطوة الثانية بعد قطاع بعد شمال قطاع غزة كانت خان يونس، تم ترحيل المواطنين من محافظة خان يونس ولجأوا إلى الوسطى وإلى رفح، ومن ثم بعد خان يونس طلبوا من المواطنين في الوسطى النزوح إلى رفح. حاليا كل النازحين موجودين في رفح، في رفح ليس في المدينة نفسها لأنها لا تستوعب. معظم النازحين موجودين اللي هو على الحدود المصرية في أقصى جنوب قطاع غزة، جنوب غرب قطاع غزة لا يفصلها عن سيناء سوى يعني جدار الذي ممكن يعني إسرائيل ضربه في أي لحظة، وبالتالي هو إجبار المواطنين على النزوح. لأي يعني شخص يتابع ما يجري أو عاش التجربة واضح أمامنا صورة لا يعني لا تدع لأي شك أن إسرائيل ومن وراءها الغرب، بغض النظر شو التصريحات اللي بنسمعها، لكن إسرائيل والغرب ماضيين في يعني في مخطط التهجير. بنسمع كان في الإعلام إنه بطلبوا من يعني من دول إنه توفير سفن يعني لوضع الفلسطينيين فيها أو إيجاد أماكن في أفريقيا أو في أي مكان ثاني لاستقبال المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي يعني ليس غريبا حتى في تصريحاتهم إنه يعني طول الوقت بدعوا إلى التهجير، مرات يعني تهجير طوعي بين قوسين. ما هو شو طوعي لما بتحط الناس على حدود مصر وبتحرمهم من كل مقومات الحياة، وبعد هيك شو يعني تهجير طوعي؟ إذا مش هذا هو تهجير القصري، شو التهجير القصري؟ فهذا تهجير قصري أكيد بأدوات يعني لعينة وغير بريئة، والغرب من وراء إسرائيل في ذلك. في هذا يعني في مقابل هذا المشهد التآمري هناك الموقف الوطني، المواطنين في غزة كما المواطنين في كل أماكن فلسطين متجذرين في أرضهم، لن يعيدوا تجربة النكبة سنة 1948 لأنه عانوا منها الكثير. وفي الإعلام بنشاهد المواطنين الذين يفضلون الموت على النزوح، مواطنين يفضلوا حاليا يخاطروا بحياتهم ويحاولوا الرجوع لشمال قطاع غزة ومدينة غزة من رفح وخان يونس، وفعلا يتعرضوا للقتل ويقوم الجيش الإسرائيلي بقتلهم أثناء يعني محاولة يعني عودتهم. كما أنه القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية في أكثر من مرة أكدت في بصورة علنية وفي المحادثات التي تتم مع قادة العالم منها أمريكا أو أوروبا أو أي يعني دول عربية أو تجمعات يعني إسلامية وعربية، نؤكد بكل تأكيد رفضنا التام للتهجير سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
إذن معالي الوزير، كيف ترون موقف مصر والأردن من مخطط التهجير الإسرائيلي للفلسطينيين؟
نشير لموقف القيادة المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعني أعلن أكثر من مرة وقوف مصر حجر عثرة في هذه يعني في وجه هذه المؤامرة، وأعلن أنه يعني تهجير إلى مصر خط أحمر، وأن هذا الموضوع هو أمن قومي مصري كما هو مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني. لا يمكن مصر تسمح بتنفيذ هذه المؤامرة لأنه معناها قتل القضية الفلسطينية بل تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. نفس الموقف يشاركه فيه جلالة الملك عبد الله ملك الأردن الذي يقف نفس الموقف مع أخيه أبو مازن وأخيه السيسي، كلنا ملتفين يعني شعبا ومواطنين وقيادة والحكومات يعني الجيران، هم ليسوا جيران بينما هم أشقاء وشركاء في يعني المصير. الدم المصري يعني راق على سيناء وفي فلسطين زي ما تم اللي هو تضحية في مصر، والأردن نفس الشيء. وبالتالي هذه المؤامرة إن شاء الله بوعينا وتجذرنا بالأرض لن تمر بأي حال من الأحوال. هنا يعني يمكن أنا حكيت على الأردن لأنه المخطط التهجير ليس للمواطنين في قطاع غزة بينما هو للشعب الفلسطيني كله. يعني هناك التهجير أيضا خطر التهجير في الضفة الغربية. وماذا نفسر الاجتياحات الإسرائيلية اليومية على المخيمات سواء في طول كرم أو قلقيلية أو نابلس أو عقبة جبر أو في الخليل، يعني في كل مكان هذه الاجتياحات للمخيمات. لماذا؟ لأنهم يريدوا إفراغ المخيمات. كما أنه تم توزيع منشورات ورسائل للمجالس القروية والبلديات في الضفة الغربية طلبوا منهم الرحيل إلى الأردن وحددوا لكل مكان أين المكان المرادف في الأردن. وبالتالي يعني المؤامرة ليست فقط على قطاع غزة ولا على الضفة الغربية، المؤامرة على رأس السلطة الفلسطينية. رأس السلطة الفلسطينية ليس كأشخاص أو كنظام سياسي، ولكن لأنه هو هذا مشروع الدولة. السلطة الفلسطينية هي الدولة تحت الاحتلال، وبالتالي إسرائيل تعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية حتى لا تقوم دولة فلسطينية، ويعمل على تهجير المواطنين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس. القدس يعني طول الوقت هناك يعني تدمير للبيوت، وبالتالي هذه مؤامرة المطلوب منها فلسطين خالية من الفلسطينيين حتى 48. يعني هذا المخطط ماشيين فيه بحيث أنه فعلا هم يسعوا أنه تصبح فلسطين خالصة لإلهم كدولة يهودية. وهذا للأسف ما تم التصريح به حتى يعني من الولايات المتحدة الأمريكية حديثا، إنه يعني ما لم يكون هناك تعيش إسرائيل بسلام في الوطن العربي كدولة يهودية لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط. وبالتالي انعكست الآية، أصبح الجلاد هو الضحية والضحية الجلاد. يعني كانت هذه المقولة لن يكون هناك سلام ما لم تحل القضية الفلسطينية، أصبح الآن لن يكون هناك سلام ما لم يتم تطبيع جميع الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل كدولة يهودية في المنطقة. يعني هذا كله مؤشرات لمؤامرة يعني تقوم بها إسرائيل ومن وراءها بعض الدول الغربية.
طيب معالي الوزير، إلى أي مدى ترى أهمية لإقرار محكمة العدل الدولية الخاص بدعوى جنوب أفريقيا ضد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية؟ ما نتيجته كذلك على الأرض؟
قرار محكمة العدل الدولية كان في هذا يعني لا شك أنه عرى الرواية الإسرائيلية، ولأول مرة إسرائيل تقف بقفص الاتهام يعني متهمة بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، وطلبوا من إسرائيل القيام ببعض الإجراءات الاحترازية على أساس أنهم يثبتوا ويمنعوا يعني هذا المخطط. لكن بنفس الوقت قرار محكمة العدل الدولية لم يطلب وقف الحرب، بل شرعا الحرب، بمعنى أنه منح إسرائيل شهر لتقدم إجراءاتها التي طلبتها المحكمة العدل الدولية في أثناء ممارستها للحرب. وبالتالي هي تمارس الحرب ولكن الطرق يعني أقل وضوحا وإيلاما للشعب الفلسطيني. وهذا لو يعني من تاريخ إعلان القرار إلى اليوم نحن على الأرض لم نشاهد أي لم نشعر بأي تغيير بسلوك إسرائيل، بل تمادت بالقتل والتدمير ومنع دخول الإغاثة والوقود ومنع خروج الجرحى من قطاع غزة. يعني كل الأعمال التي كانت تقوم بها من اليوم الأول ما زالت تقوم بها. وبالتالي نحن يعني نأمل أن المحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي يأخذ يعني قرارات أكثر حزما تؤدي إلى وقف الحرب على قطاع غزة، لأنه الأولوية للقيادة الفلسطينية ولنا وللشعب الفلسطيني هو وقف الحرب. قبل وقف الحرب لا مجال إنه يعني نخطط أو نعمل على إعادة اللي هو البناء أو تحسين الظروف. طول ما هو في حرب الظروف هي سيئة جدا، بيفرقش كتير إنه المواطن الفلسطيني يموت هو جوعان أو شبعان، هو يعني يشعر بالبرد أو أنه يعني ظروفه أفضل نسبيا، بالآخر هو يفقد حياته. وكل والأمر ليس أرقام. إذا بتدعي إسرائيل الآن أنه يعني في الموت في اليوم بتنفذ مجازر ينتج عنها موت مثلا كان 300 مواطن أو 400 مواطن أو بعض الأحيان قاربت للألف يعني مواطن في 24 ساعة. الآن يعني الرقم أصبح أقل ولكن لا زال كبير جدا. أصلا يعني كل حياة شخص واحد هي عبارة عن مأساة وقصة ويتم ويعني كارثة. هذا المواطن هو بالنسبة له لعائلته بوازي ملايين المواطنين، وبالتالي ملايين المواطنين هي عبارة عن شخص وشخصين وثلاثة وأربعة، وبالتالي المأساة ما زالت يعني مستمرة وتتفاقم.
كيف ترى قرار بعض الدول بوقف تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أونروا؟
يعني بالنسبة لنا هذا القرار هو مشاركة في الإبادة الجماعية، يعني كل صراحة إذا وكالة الأونروا وقف تمويلها معناته وقف عملها، إذا وقف عملها معناته الناس شو بده يصير فيهم في رفح أو في قطاع غزة؟ بدهم يموتوا جوع وبرد وكل شيء. معناته هذا هو الإبادة الجماعية بعينها، وبالتالي الدول التي أوقفت التمويل أو علقت التمويل هي بالنسبة لنا مشاركة بصورة مباشرة بالإبادة الجماعية، ويجب أن تحاكم على هذا الأساس. هناك العديد من الدول رفضت الاضطراع على التعليمات الإسرائيلية نحن أو للابتزاز الإسرائيلية، وبعض الدول يعني تراجعت عن قرارها بتعليق الدعم وعاودت إنه قالت إنه للدعم. إحنا يعني في هذا المجال يعني بنكون بالتواصل مع كل دول العالم ونوضح يعني حقيقة الموقف. وقف الدعم عن الأونروا هو جزء من المؤامرة التهجير، لأنه الأونروا ليس بالمرة الأولى التي يتم الوقف الدعم عنها في يعني في حكم ترامب الرئيس الأمريكي السابق. تم وقف الدعم أمريكا وهي أمريكا يعني الممول الأول للأونروا، بهدف أيضا اللي هو قتل القضية الفلسطينية، لأنه الأونروا تم تشكيلها بناء على نكبة 48 كمؤسسة أممية ترعى يعني مصالح وحقوق وحياة اللاجئين الفلسطينيين لحين العودة لأماكن اللي هو هجرتهم، وبالتالي طول الوقت يريدوا قتل هذه أو المؤسسة حتى يقتلوا حق العودة وحق اللاجئين، فما بالك اللاجئين والنازحين اللي يعني الجدد الذين تم تهجيرهم ونزوحهم في هذه الحرب أظن على الشعب الفلسطيني. وبالتالي هي ليست أمر مالي، هي أمر جزء من المؤامرة التي تحاك على الشعب الفلسطيني. إحنا يعني أكيد هذا قرار الدول هو قرار متسرع وجائر تم اتخاذه بناء على ادعاءات من الجانب الإسرائيلي، ولم تثبت هذه الادعاءات بأي يعني بشيء ملموس. كما أن الوكالة قامت بتشكيل لجنة تحقيق في الادعاءات الإسرائيلية ولم يعني يصدر عن الوكالة أي قرار بعد. نحن نطالب الوكالة بالتسريع بالتحقيق، وبناء على نتائج التحقيق يمكن اتخاذ الإجراءات. والإجراءات الوكالة لم تقم بأي عمل كما تدعي إسرائيل إنه ضد إسرائيل أو شاركت في يعني في هجوم 7 أكتوبر. إذا صحت ادعاءات إسرائيل إنه بعض الموظفين شاركوا أو لهم مواقف أو انتماءات يعني كما تدعي إسرائيل، ما ذنب المؤسسة؟ المؤسسة غير مسؤولة عن كل موظف يعمل لديها عشرات الآلاف بل أكثر من 100,000 وأكثر يعملوا في قطاع غزة موظفين في الوكالة في مجالات الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية والصرف الصحي والمياه، كل النشاطات الخدماتية التي تقدمها بالأساس للمخيمات اللاجئين في قطاع غزة، هذول موظفين بالآلاف. وبالتالي إذا في عدد محدود قام تصرف معين، هل يمكن تحميل يعني المؤسسة نتيجة هذا التصرف؟ المؤسسة كمؤسسة لم تقوم بأي تصرف وتقوم بالتحقيق، ولا يعني مبرر للدول وقف دعمها لهذه المؤسسة، خاصة أنها هي المؤسسة الوحيدة الحالية التي تقوم بتوصيل يعني الإغاثة للأهالي في قطاع غزة. إذا وقف عملها في قطاع غزة، من الذي سيقوم بتقديم هذه وإيصال هذه يعني إغاثة الشعب الفلسطيني؟ أم هذه الدول يعني تخطط لترك المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة للموت، يعني تركهم لمواجهة مصيرهم الموت في غياب أي جهة أممية أو دولية تقوم بإيصال يعني هذه يعني الأعمال والمواد الإغاثية للناس؟
معالي الوزير، ما دلالة قرار واشنطن بمنع دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية؟
يعني هذا إشي يتناقض مع تصريحات الإدارة الأمريكية التي تدعي أنها تعمل يعني بصورة حثيثة على حل الدولتين. طب إذا يعني حل الدولتين معناته في طرفين، في إسرائيل وفي منظمة التحرير التي هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، فكيف إنه يعني الإدارة الأمريكية بتآمن وتعمل على تحقيق حق الدولتين وتعترف منذ عقود بإسرائيل، والآن أصبحت ليس فقط أنها يعني لا تعترف بمنظمة التحرير بل تمنع أعضاء مجلس يعني المجلس الوطني ومنظمة التحرير أو أعضاء مجلس الوطني ومنظمة التحرير من دخول الولايات المتحدة؟ يعني لا يوجد منطق بهذه يعني التصريحات أو بهذه المواقف. من جهة يعملوا كما يدعون على حل الدولتين وقيام دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل، وبنفس الوقت يمنعوا من يمثل دولة فلسطين والفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة. كيف يعني إذا بدك تمنع أنت وبعد هيك الدولة هذه مين بده يكون يعني تفرض مين أنت فيها؟ مين اللي بده يكون؟ فواضح إنه هذا قرار جائر وقرار غير مبرر وتنافى مع سياسات أمريكا المعلنة بقيام يعني دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل، وبالتالي هذا قرار غير مقبول وغير يعني وغير مفهوم من جانب الإدارة الأمريكية، أو هو قرار يعني المراد به إرضاء إسرائيل على حساب بديهيات القضية الفلسطينية، على حساب مواقف الإدارة المدنية من قيام دولة فلسطين أو قيام حل الدولتين. فيعني غير مفهوم يعني ما سبب هذا القرار في هذه الفترة. منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد، هي التي يعني كانت وراء اتفاق أو اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي في التسعينات، في بداية التسعينات من هذا القرن، وهي اللي أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة الوطنية الفلسطينية الموجودة يعني في كل فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تعمل يعني دون أن يكون هناك أي تصرفات عدائية أو قتالية من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه المحتل الإسرائيلي. لكن السلطة الوطنية الفلسطينية ستمارس يعني نضالها الوطني حتى يعني الانعطاق من الاحتلال الإسرائيلي. السلطة الفلسطينية منظمة التحرير لن تقوم بتغيير مواقفها الوطنية، لن تقوم بتغيير المناهج، لن تقوم بمنع يعني دفع المستحقات أسر الشهداء والأسرى، لن تقوم بقطع تمويلها أو مسؤوليتها عن قطاع غزة. يعني هذا هو المقصود. إذا مقصود السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير فلن تغير مواقفها الوطنية الثابتة طول هذه هي الثوابة الفلسطينية، لن تغيرها بناء على قرار من أمريكا منع يعني أعضاء من المنظمة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد يعني لن نقوم بتغيير مواقفنا الوطنية.
كيف ترون تصاعد العدوان من قبل المستوطنين وإسرائيل في الضفة الغربية؟
هو الاعتداءات مستمرة طول الوقت، لكن فعلا يعني هذه الاعتداءات كشفت مع بداية الحرب، لأنه يعني لا أريد أن أكرر نفسي، لأنه المؤامرة هي مؤامرة على الضفة وعلى غزة وعلى الشعب الفلسطيني يعني في كل مكان. الاحتلال الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي يعتدي على المخيمات بصورة يومية، لما يعني بيجتاح مخيم وبدمر طريق وبنية تحتية وشبكات مياه ومجاري وخطوط تلفونات وكهرباء وغيره، هل المقصود انه يعني تدفيعنا القيمة المادية لهذه الأعمال او لهذه البنية التحتية؟ يعني بكل تأكيد لا، ليس القصد انه بدخل يعني عشرات الآليات يعني بخربوها كمان مرة. فالشغلة يعني الأمر ليس القيمة المادية او انه وضع إرهاق على السلطة الوطنية الفلسطينية، انما هو الهدف تهجير الفلسطيني من هذه المخيمات يعني كمرحلة أولى. الضفة الغربية هي جزء من المؤامرة، التدمير كان موجود في الضفة الغربية وازدادت وتيرته بعد يعني الحرب. الهدف منه مرحلة الأولى تهجير المواطن الفلسطيني من المخيم، وبعد ذلك تهجير الفلسطيني من المخيم والمدينة والقرية ومن كل مكان. هذا هو يعني هذه هي قراءتنا لهذا الأمر. هذه يعني الاجتياحات وهذا التعسف يعني بتم تحت يعني رؤى كل العالم، تحت رؤى أمريكا اللي يعني كانت تتحجج إنه قطاع غزة يعني السلطة الوطنية الفلسطينية مش موجودة فيها. طب الضفة الغربية السلطة الوطنية موجودة فيها، من موجود في الضفة الغربية هي السلطة الوطنية الفلسطينية، حماس غير موجودة يعني لا تحكم في الضفة الغربية. طب ما هو المبرر أن يتم التدمير والاجتياحات والقتل والاعتقال في الضفة الغربية؟ يعني ما هي الحجة لدى الجانب الإسرائيلي، وما هي الحجة لدى يعني الغرب والولايات المتحدة أن يعني يسمحوا لإسرائيل بالقيام بهذه الممارسات العدائية؟ ما هي الحجة لديهم؟ نحن نعلم ما هو الهدف والدافع، لكن ما هي الحجة لديهم أنه يسمحوا بهذه الاعتداءات وهذا القتل وهذه المحرقة التي تتم أيضا في الضفة الغربية وليس فقط في قطاع غزة؟
دكتور محمد، هل ترى أن جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة كافية لوقف الحرب الإسرائيلية؟
يعني إحنا الموقف الرسمي لنا هو وقف الحرب على غزة، أي وقف للحرب. يعني احنا يعني موقفنا حرب وقف الحرب الدائم، لكن اي وقف للحرب حتى لو كان مؤقت، اي اجراء يوقف قتل الشعب الفلسطيني في غزة، اي اجراء يمنع نزوح الشعب الفلسطيني، يمنع هجرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اكيد نحن نؤيده بغض النظر. لسنا نحن كسلطة وطنية فلسطينية من يفاوض على وقف اطلاق النار، هناك اطراف اخرى تقوم بلا شك بالتنسيق معنا، لكن الذي يفاوض أو صاحب القرار هو يعني أولا وأخيرا هي إسرائيل وحماس. لكن نحن نشجع ونؤيد ونسعى ونضغط لوقف الحرب بغض النظر تحت أي يعني مسمى، لكن نحن نريد وقف الحرب بالكامل على قطاع غزة وانتهاء كل الأعمال وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وعدم اجتزاء المساحات من قطاع غزة. كل هذه هي المواقف الوطنية الرسمية من القيادة الفلسطينية، من الحكومة الفلسطينية، من جميع أركان يعني السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا هو موقفنا، وقف الحرب نقطة، وقف الحرب بسرعة، وقف الحرب مباشرة. لا يمكن يعني أن يسمح العالم باستمرار القتل بهذه الوتيرة أو بأي وتيرة أخرى.
أخيرا معالي الوزير، كيف تقيمون العلاقات الروسية الفلسطينية، وكذلك كيف ترون الموقف الروسي المطالب بوقف الحرب على غزة وضرورة الذهاب لتسوية سياسية شاملة؟
العلاقات الروسية الفلسطينية والصداقة بين الرئيس الروسي والرئيس الفلسطيني ليست وليدة اللحظة، طول الوقت هناك تنسيق ويعني ودعم من روسيا للحق الفلسطيني، وهناك صداقة وهناك يعني أطر بين الجانب الروسي والفلسطيني، وبالتالي نحن نقدر عاليا مواقف روسيا والرئيس بوتين، سواء المواقف المباشرة مع الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك في مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. دائما روسيا تقف بجانب الحق الفلسطيني ونحن نقدر ذلك، ولم تتوانى روسيا بأي يوم عن دعم الشعب الفلسطيني سواء دبلوماسيا أو سياسيا أو حتى يعني اقتصاديا. دائما هناك يعني مشاريع روسيا في فلسطين موجودة تقريبا في كل مدينة. الشعب الفلسطيني الروسي هو صديق للشعب الفلسطيني، هناك نسب يعني عديد بين الشعب الفلسطيني والشعب الروسي، طول الوقت نحن يعني أصدقاء للشعب الروسي كما هو الشعب الروسي صديق للشعب الفلسطيني، والقيادة الروسية قيادة يعني تقف مع الحق وتقف وتستطيع أن تقول لا بوجه يعني أعتى قوة في العالم أمريكا، لأنها عندما تؤمن يعني بالحقوق تقف دون أي مواربة. لكن للأسف كما يعني الجميع يعلم قرارات مجلس الأمن يحكمها الفيتو، وعادة يعني القرارات التي تريد أو تسعى روسيا لاستصدارها تواجه يعني الفيتو الظالم الأمريكي.
شكرا جزيلا لك معالي الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. مستمرون معكم في هذه الحلقة، باقي الفقرات مع زميلي أحمد أحمد.
شكرا جزيلا للزميل عبد الله حميد. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وما زلنا مع لقاء سبوتنيك. وعلى صعيد وقف الحرب والمفاوضات الجارية، قالت الحكومة الإسرائيلية إن جميع الأطراف المشاركين في المفاوضات بشأن حرب غزة يدرسون رد حماس بعناية. وكانت حركة حماس قد أعلنت تسليم ردها على الاتفاق الإطاري بشأن حرب غزة، والذي يتضمن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع إلى قطر ومصر. وجاء في رد حماس عدة شروط، أهمها بيّنت الوثيقة أن حماس اقترحت أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية. كذلك نصت المرحلة الأولى التي جاءت في رد حماس على وقف لإطلاق النار مدته 45 يوما من أجل تبادل الأسرى والإفراج عن النساء والأطفال دون سن 19 غير المجندين والمسنين والمرضى الإسرائيليين من غير العسكريين، وتسليم المساعدات إلى غزة. وقال البيت الأبيض إن المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن التوصل لاتفاق لا تزال مستمرة. لمزيد من الإضاءة معنا سعادة سفير المصري رخا حسن، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق وعضو مجلس الشؤون الخارجية. أهلا بك سعادة السفير. بداية سعادة السفير، ما هي حقيقة ما يتردد عن توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل في الفترة الأخيرة؟
في الحقيقة إنها متوترة جدا، يعني ليست توترا عاديا وإنما توترا شديدا للغاية لعدة أسباب. السبب الأول منذ بداية حرب إسرائيل على قطاع غزة، وهي يتحدثون عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وتكرر أكثر من مرة على لسان وزراء في الحكومة الإسرائيلية الحالية. من ناحية العملية هم يعملون على هذا بتدمير المدارس والمستشفيات والمساجد وأي مكان ممكن أن يجعل قطاع غزة صالحا للمعيشة العادية لسكان قطاع غزة. الناحية الأخرى، الاتهام اللي قدمته إسرائيل أو المحامي الإسرائيلي اللي ادعى أمام محكمة العدل الدولية أن في مصر في تهريب أسلحة منها، وده بالرغم أن مصر أوضحت أكثر من مرة من 2014 يعني تم إغلاق جميع الأنفاق التي كانت بين سيناء وبين قطاع غزة، وأيضا بعاد السكان حوالي 2 كيلو عن الحدود، وإزالة منازل كانت موجودة كان بيحفر تحتها أنفاق. وبعد ذلك إسرائيل مصرة وما زالت مصرة حتى الآن على ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء. النقطة الأخرى الجديدة اللي هي محور صلاح الدين أو فيلادلفيا كما يسمى، ده بتنظم اتفاقية السلام ثم بعدها ملحق ألحق بها، وهو اتفاقية المعابر في 2005 بعد أن قررت إسرائيل أنها تنسحب من داخل قطاع غزة، وبالتالي أصبح التنظيم المرور وعبور من معبر رفح ما بين مصر والسلطة الفلسطينية. ثم بعد ذلك جاءت حماس في 2007، فبقى حماس ومصر. تريد إسرائيل الآن العودة إلى هذا مخالفة بكل هذه الاتفاقات، وتشيع أن تم تفاهمات أو تم تفاهم مع مصر أو على وشك تفاهم، يعني عملية بلبلة. فمصر بترفض هذا شكلا وموضوعا، وآخره كان بالأمس، وطبعا تم إطاحة هذا الموقف لوزير خارجية بلينكن أثناء زيارته بالأمس. فالعلاقات متوترة يعني توتر شديد يعني.
وكما تفضلتم سيدي، هناك أخبار ما زالت تتردد حول بداية تفاهم بين مصر وإسرائيل حول محور فلادلفيا وصلاح الدين، ثم نفت مصر بشدة أي شيء من هذا القبيل، فما حقيقة ذلك بالفعل، وما المتوقع لأن يؤول إليه هذا المسلك، وماذا ينتظر أن يحدث بهذا الشأن؟
الحقيقة أن مصر ترفضه كما ذكرت شكلا وموضوعا، فهو مرفوض لسبب بسيط، وهو أن يعني رغبة إسرائيل في تحويل المعبر إلى معبر كرم أبو سالم أو معبر قريب منه ليكون تحت السيطرة الإسرائيلية، فهي تستطيع في هذه الحالة أن تخرج ما تشاء من الفلسطينيين إلى سيناء، وهذا سيضع مصر في موقف صعب لصد من تريد إخراجهم أو من تدفعهم بالقوة إلى الخروج من قطاع غزة. هذا هو الهدف الإسرائيلي. يعني هدف تاني يعني غير حقيقي، لأن أشرت به، إن هو بيعتبروا إن ده المعبر محور أو معبر رفح، ده مكان للتهريب، وده غير صحيح. فده الهدف اللي وراء ذلك كله هو عملية تهجير الفلسطينيين قسريا عندما تبقى في إسرائيل سيطرة تامة على المعبر، سواء هيبقى ينضم إلى معبر كرم أبو سالم أو يبقى معبر بجانبه يبقى على الحدود المصرية الإسرائيلية.
إذن لماذا تدعي وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه التفاهمات بين مصر وإسرائيل وتؤكد عليها أنها حدثت وتحدث ومستمرة بين الطرفين؟
يعني ده أسلوب إسرائيلي، يعني زي ما أشاعوا أن مصر هي التي تمنع دخول المساعدات، يعني وهذا كذب، لأن بعض المسؤولين سواء المسؤولين الأمميين أو مسؤولين من الدول المختلفة بيصدقوا هذا أو شكوا أن يصدقوا، فذهبوا بأنفسهم إلى معبر رفح وشاهدوا أن إسرائيل هي التي تعرقل وتعطل دخول المساعدات وتفتش السيارات، يعني بدل ما تفتشها في ساعة في 4 ساعات، فده كله ثبت عمليا عن طريق المسؤولين. فهي دائما يعني محترفة لترويج أكاذيب، ترويج ما هو غير صحيح، وده يعني أسلوب إسرائيلي، زي ما قالوا أن الفلسطينيين في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر ذبحوا الأطفال واغتصبوا النساء وكلام ليس له أي دليل أو مردود، زي ما بيتهموا بعض موظفي الأونروا أن هم كانوا في 7 أكتوبر في عملية طوفان الأقصى، لم يقدموا أي دليل. فهنا ده أسلوب إسرائيل يعني معتادة، أن هي تروج أولا للشوشرة، يعني إثارة نوع من البلبلة العامة، و يعني ادعاء ان هي هتوصل الى نتيجة والاصرار على نفس الهدف.
ايضا اسرائيل قالت ان هناك خطوات تم الافصاح عنها واوردت تفاصيل مثل تركيب اجهزة وتكنولوجيا معينة تسمح لاسرائيل بالمشاركة في متابعتها وبناء سور فاصل، فهل هذا حقيقي؟
يعني هو قديما جحا قال انا ساتزوج بنت السلطان، قالوا له كيف هذا يا جحا؟ قال انا موافق وامي موافقة. طب ماذا عن السلطان؟ لم يذكر. فهنا يعني عاملين زي جحا، يعني هو بيردد وخطط وعمليات كلها تصورات إسرائيلية، هذا هو المخطط الإسرائيلي، هل سينفذ أم لا؟ مصر قالت لا ينفذ، يعني لأن ده مساس السيادة المصرية. معبر رفح هي مصر عاملها بيننا وبين قطاع غزة، سواء كان في السلطة الفلسطينية أو حماس أو أي طرف فلسطيني. أما إن إسرائيل تريد أن تعود لاحتلال قطاع غزة من جديد، فهذا وضع مؤقت لن يدوم ولا يجب أبدا تغيير الواقع القائم بسبب.
طيب هل قامت مصر بكل ما يمكنها فعله فيما يتعلق بالتحكم في هذا المعبر مثلا؟ هناك انتقادات شعبية حول عملية إدخال المساعدات، إذ يقول كثيرون إنه كان يجب على مصر إدخال المساعدات رغما عن أنف إسرائيل، فالمعبر مصري في نهاية المطاف والطرف الثاني فلسطيني شقيق.
لو تذكر أو تستعيد شرائط الفيديو من التلفزيونات، أن مصر في بداية إدخال المساعدات أدخلت 3 شاحنات للوقود في اللي هو في نطاق محور صلاح الدين. فماذا فعلت إسرائيل؟ دمرت طريق صلاح الدين اللي هو بيدخل هذه الشاحنات الى غزة. مصر حاولت مرة واثنين وثلاثة واربعة، وفي كل مرة كانت اسرائيل تدمر الطريق تماما، لا بحيث لا يسمح بمرور هذه السيارات لتدخل الى قطاع غزة، وهذا ثابت بالصوت والصورة. فهنا لما ندخل شاحنات واسرائيل تعتدي عليها وتضربها، فما فائدة ادخالها يعني؟ وهيكون هذا في نوع من التصعيد يعني، هل تتدخل مصر عسكريا لحماية هذه الشاحنات يعني في ظل الظروف الحالية والحرب الوحشية اللي بتشنها إسرائيل على قطاع غزة، وده ما يهدد عملية الاستقرار والأمن في المنطقة؟ فبالتالي هنا كلام عن ان دخلوها غصب عنهم. طب ازاي اذا كان إسرائيل بتضرب حتى المستشفيات والمدارس اللي بيلجأ لها الفلسطينيين، وضربت في سيارة او ناقلة مساعدات ضربوها بالأمس كما تابعتهم في الأخبار، رغم أنهم شكوا في أن يكون فيها حاجة وأنها ما تفتشتش جيدا، فما بالك لو دخلت يعني بدون تنسيق معهم؟ واللي بينسق على فكرة مش السلطات المصرية، اللي بينسق هو الصليب الأحمر الدولي، منظمة الأغذية والزراعة، اليونسيف، الفاو، والصليب الأحمر الدولي مع الهلال الأحمر الفلسطيني مع الأونروا، هم اللي بينظموها مش السلطات المصرية.
نعم، وما الذي يمكن لمصر أن تفعله بهذا الصدد حاليا في هذا التوقيت؟ ما الذي في يد مصر في هذه اللحظة؟ كما يردد البعض أنه ليس هناك طرف قادر آخر على التعامل مع مسألة المعبر والمساعدات غير مصر، أو ليس هناك أي طرف مثل مصر؟
لا عفوا، الطرف القادر هو الولايات المتحدة الأمريكية. هو في قرار من مجلس الأمن، القرار 2720 الصادر من مجلس الأمن، بضرورة توفير كافة الظروف والملائمة وتأمين دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية لتغطي احتياجات الشعب الفلسطيني، خاصة النازحين من مكان إلى آخر. هذا نص القرار، والأمين العام عين فيه شخصية كبيرة مسؤولة إدارة القاهرة، والمفروض أنها تنسق بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية اللي أفرغت القرار من مضمونه وخليته قصر فقط على إدخال المساعدات. فالولايات المتحدة لم تضغط على إسرائيل لأنها شريك في الحرب مع إسرائيل، يعني الولايات المتحدة شريك بامتياز في الحرب مع إسرائيل، وتعطي إسرائيل فرصة لتنفيذ مخططها. والجولة الأخيرة لوزير خارجية بلينكن واللي طاف فيها أربع دول في المنطقة، كان الهدف هو إضاعة الوقت اللي أعطاه فرصة لإسرائيل لتنفيذ مخططها بما تدعيه من القضاء على حماس. وبالتالي هنا في إدخال المساعدات ده قرار مجلس الأمن، من المسؤول عن تنفيذه؟ مجلس الأمن والدول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
طيب سعادة السفير، ماذا عن إعلان إسرائيل القيام بعملية في رفح؟ ما معنى ذلك؟
هو المعنى اللي سبق تناولناه، وهو السيطرة على معبر رفح وإغلاقه، يعني هو ده الهدف. أولا هدف في إطار عملية الترحيل القسري لسكان قطاع غزة، بأن هم بينقلوهم من مكان لمكان ويدمروا المنازل والأماكن والعلاج وكله، بحيث أنه يصبح المكان غير صالح لهم. فأنت تلاحظ أن عدد آلاف الخيام أقيمت في فضاء قطاع غزة، وبالتالي بيطلبوا منهم تاني يعودوا إلى الوسط والشمال بعد ما دمرت مستشفياته ومدارسه ولا مكان لهم للجوء إليه. فهو الهدف هدفين مزدوجين، الهدف الأول هو استمرار الترحيل القسري، الهدف الثاني هو تنفيذ الخطة التي يدعونها بالسيطرة على معبر رفح وإغلاقه ونقله إلى يعني خلق أمر واقع ديفاكتو، نقله إلى سواء يبقى جزء من معبر كرم أبو سالم أو إلى جانبه. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية لها مسؤولية كبيرة، ومصر يعني طلبت من وزير خارجية أن ينقل هذه الرسالة الواضحة لإسرائيل أن مصر لن تغلق معبر رفح.
نعم، وعلى الجانب الآخر ماذا أيضا عن إطار الاتفاق الجديد للهدنة؟ حماس ردت على الوسطاء دون توضيح لمزيد من المعالم، ما الذي يحدث؟
يعني هو كان في مطلب لحماس، لأن حماس لا تثق في إسرائيل، وده هي محقة في هذا، لأن إسرائيل لا تلتزم بأي عهود ولا اتفاقات. رأينا اتفاق أوسلو ثم خارطة الطريق وغيرها من الاتفاقات لم تحترمها إسرائيل. فبالتالي المقاومة الفلسطينية بتطلب أن يكون وقفا كاملا وتاما لإطلاق النار وخروج القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية في قطاع غزة. هذا المطلب هو يعني العطل الوصول إلى اتفاق نهائي بالنسبة للإطار تبادل الأسرى وإدخال المساعدات ووقف القتال. الإطار بيتحدث عن وقف لمدة 40 أو 42 أو 45 يوم. إسرائيل منقسم أيضا على هذا، قسم الجناح اليمين بيرفض حتى هذه الهدنة، بيقول لو استمرينا هدنة 40 يوم يعني تفتر روح القتال لدى الجنود المعتدين الإسرائيليين، وبالتالي من الصعب استئناف القتال، وبيهددوا بالانسحاب من الحكومة فتسقط الحكومة. الجناح اليمين المعتدل برئاسة يائير ليبيد اللي هو زعيم المعارضة بيقول احنا بنوفر شبكة امان لرئيس الوزراء نتنياهو، اذا انسحب اليمين المتطرف احنا هنحل محله. ولكن مازال يعني على اسرائيل ان ترد على طلب المقاومة الفلسطينية، وهو ضرورة وقف اطلاق نار كامل. من الممكن ان يستبدل بالانسحاب من المدن الى اخره، وده المهمة اللي بيقوم بها وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم مع الإسرائيليين، كما أوضح في المؤتمر الصحفي بالأمس مع أمير قطر، مع وزير خارجية ورؤساء وزراء قطر عفوا.
طيب كيف يفهم كل هذا في ظل إعلان إسرائيل المتكرر بأن عملياتها ما زالت مستمرة؟ وماذا عن السيناريوهات المتوقعة إذن مع تواصل الخلافات السياسية داخل الحكومة واستمرار الشد والجذب بين القوى كافة؟ هل هذا الاتفاق مثلا سيرى النور بالفعل أم ستتم عرقلته وممن؟
يعني إسرائيل ما زالت منذ 7 أكتوبر حتى الآن في حالة ارتباك وحالة إخفاق، يعني أخفقت في صد عملية طوفان الأقصى، أخفقت في تحقيق الأهداف التي أعلنها رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وهي قضاء القوى العسكرية لحماس والإفراج عن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية بلا مقابل، وإخراج حماس تماما سياسيا من قطاع غزة. فشلت في هذا، فلذلك بيعتبروا أن استمرار الحرب هو شريان الحياة لهذه الحكومة. ولكن الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل وتكلفة هذه الحرب أصبحت عالية جدا. أيضا صورة إسرائيل واتهامها بأنها بقت قوة نازية، قوة بتمارس إبادة جماعية، أصبحت عادي بتردد في عديد من وسائل الإعلام دون الاحتجاج عليها من قبل أطراف كانت تدافع عن إسرائيل. الموقف الأوروبي حدث فيه تغير إلى حد ما، وبيطالب بضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار على لسان المسؤول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. ايضا يعني الولايات المتحدة الرئيس الامريكي بايدن حذروا بيرني ساندرز بالنسبة لتصويت الشباب، قال له لو استمرنا في هذه الحرب على غزة فده اولا بيلحق اضرارا فادحة ولا انسانية بالشعب الفلسطيني، و بينال من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية عالميا، وأيضا الشباب لن يصوتوا لك في الانتخابات. فكل هذه العوامل إلى جانب إسرائيل بعض الناس بيطالبوا بضرورة رحيل هذه الحكومة ولو أن عددهم مش كبير، لكن لهم تأثير. أيضا المعارضة بيطالبوا برحيل الحكومة، فدي كلها ضغوط ربما يعني يستخدمها أو تبقى أدوات في إيد بلينكن في حالة إقناع رئيس الوزراء نتنياهو إلى الوصول لحل وسط، ولو أن نتنياهو وعد أن ما هيكونش الموافقة في الكابينت اللي هي حكومة الحرب أو حكومة الأمنية يعني المصغرة، وإنما في الحكومة الموسعة يتم التصويت على ما سيتم الموافقة عليه.
في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لسعادة السفير المصري رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، شكرا جزيلا لك سعادة السفير. الشكر موصول أيضا لحضراتكم مستمعين الكرام، وهذه خاتمة حلقتنا لهذا اليوم من لقاء سبوتنيك. نراكم دائما على خير.